تقودها أمريكا وتنتهجها إسرائيل أيضا في مواجهة الأمة الإسلامية وإعلام الوقوف ضد هذه المخططات العالمية الاستكبارية في مواجهة الأمة الإسلامية بشكل عام والشعب اليمني أيضا بشكل خاص.
نعم سيد عبد الله حسن، يعني إذا ما أردنا أن نتوقف عند النقاط واحدة تلو الأخرى، اسمح لي أن أتوقف قليلا عندما تفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالنسبة للجانب السعودي. السيد الحوثي يقول أن السعودية ستتحمل كل الالتزامات الناتجة عن هذا العدوان، وإذا أرادت السلام عليها أن تتحمل التزاماته. ماذا يعني هذا الكلام، وكيف تستقبل السعودية أو تتعامل السعودية اليوم مع هذا الواقع، مع هذا الكلام، مع هذه الرسالة التي يرسلها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشكل واضح وصريح ومباشر وبكلمات سلسة وواضحة؟ تفضل.
هذه رسالة للسعودية بالأخص ولمن يقف وراءها ولمن تحالف معها في عدوانها على اليمن، أن هذا العدوان هي التي تزعمته ولو بشكل ظاهر أمام العالم، وهذا أمر واضح أنها من تتحمل تبعات هذا العدوان، ولا بد أن تتحمل ما يمكن أن يترتب على هذا العدوان. ولذلك فهذه كانت رسالة واضحة من السيد عبد الملك، حتى لا تظن السعودية نفسها أنها من أعن تبعات هذا العدوان أو تقدم نفسها كوسيط كما يحصل أحيانا كما يروج عبر بعض وسائل الإعلام، أننا تقدم نفسها كوسيط لحل الخلاف في اليمن، وهي من تتزعم المشكلة في اليمن ومن تتزعم الحرب على اليمن ومن قادت هذه الحرب بشكل واضح على اليمن منذ أكثر من 8 سنوات. ولذلك فلا بد أن تتحمل تبعات هذا العدوان، لا بد أن توقف هذا العدوان، أن ترفع الحصار، أن تعوض وأن تجبر الضرر، وأن يعني تتحمل كل ما يتعلق بتبعات هذا العدوان، ويعني وعليها أن تعي ذلك ولا تقدم نفسها يعني كحمامة سلام أو تقدم نفسها كوسيط. هذه نكتة أو سخرية لا يمكن أن تقبل بها ولا يمكن أن يعني تتعقل على الإطلاق، ولا يمكن القبول بها. يعني الشعب اليمني يعرف من هو المعتدي، من هو الذي تحمل يعني مثل هذا العدوان، وبالتالي فلا بد أن يكون هناك أمور واضحة في هذا الأمر، وأن تفهم السعودية هذا الأمر جيدا، ومن يقف معها حتى يعني لا تتنصل من التبعات التي تجب عليها في ما يتعلق بما ترتب على هذا العدوان طيلة السنوات الماضية.
أستاذ عبد الله حسن، أود أن أتوقف عند خطوة خطوة، عند محطة محطة بما تفضل السيد به هذا اليوم، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد المسيرة القرآنية في اليمن، والذي قاد بقدر ما أعطينا مساحة لجهود الإخوة في سلطنة عمان، لكن لا يمكن أن نستمر إلى ما لا نهاية فيما يظن الآخرون أنهم يكسبون الوقت لتنفيذ المؤامرات. كان الرجل بدأ يتحدث بشكل صريح ومباشر من أن الرد سيكون موجع ومزلزل إذا ما استمر الحال على ما هو عليه الآن. السيد الحوثي يقول سيدرك الأعداء عاقبتهم السيئة ورهاناتهم الخاطئة كما كانت في السنوات الماضية. فإذا كان السعودي يصور نفسه أنه يملك قرارات مستقلة فليثبت استقلاليته في ملف اليمن وليتعامل بإنصاف. لا يمكن أن يجلب السعودي السلام والأمن والاستقرار لنفسه ولتحقيق طموحاته الاقتصادية إلا بسلام الشعب اليماني ورفع الحصار عنه. أكثر من هكذا كلام وأكثر من هكذا بوضوح لا يمكن أن يكون الخطاب السياسي حقيقة. أستاذ عبد الله تفضل.
يعني الملاحظ من التحركات السعودية في الفترة الماضية يعني أن هناك عدم جدية فعلا في التوجه نحو السلام ومحاولة اللعب بالوقت والمماطلة في الاستحقاقات، ولذلك فينبغي أن يفهموا أنه لا بد أن يكون عندهم جدية إذا أرادوا فعلا أن يكون لهم توجه حقيقي تجاه حل المشكلة في اليمن، ويعني أن يصل الناس إلى نقاط مشتركة. أما أن يبقى هذا الأمر كما هو عليه الآن من الضبابية ومن العبث ومن التلاعب ومن عدم الجدية، فهذا لا يمكن كما قال السيد أن نصبر إلى ما لا نهاية، لا يمكن أن يكون هناك قبول بهذا الوضع. ولذلك فهم ما داموا مستمرين في الحصار، ما داموا مستمرين في السياسات العدوانية هذه، فإن الشعب اليمني وقواته وكل إمكاناته يجب أن تسخر أيضا للمواجهة، ماذا ما وضحه السيد يعني بشكل واضح اليوم، أن من حقنا أن نواجه بكل الإمكانيات. إن كنا قد كما يقول السيد قد تركنا فرصة للجهود العمانية لحلحلة الإشكالات وتقريب وجهات النظر، ولكن لا يمكن الصبر على هذه الحالة بشكل دائم بشكل مستمر، يعني وأن يتلاعبوا يعني بهذه الأمور ويتلاعبوا على الوقت ويحاولوا المماطلة من تنفيذ الاستحقاقات. لابد أن تكون هناك يكون هناك توجه صادق، توجه جدي من قبل دول العدوان وعلى رأسها السعودية للمضي فعلا في اتجاه حلحلة المشاكل، الاستجابة للمطالب التي هي مطالب إنسانية بالبداية يعني، وهي استحقاقات للشعب اليمني، ويعني وأولها كما يقول السيد يعني هناك طريق واضحة للحل في اليمن هو وقف العدوان ورفع الحصار ويعني تحمل تبعات ما ترتب على العدوان، هذه أمور واضحة وقد كثرها السيد يعني في أكثر من خطاب ويعني بينها بشكل واضح. بالتالي فإذا أرادوا أن يستجيبوا لهذه المطالب وأن يمضوا في طريق السلام فمرحبا بهذا، ويعني نحن أمة السلام أيضا، وإن كانوا يريدون التلاعب والمماطلة والاستمرار في الحصار وفي سياساتهم العدوانية ومحاولة التنصل من انتزاماتهم، فإن الأمور لم تبقى على ما هي عليه الآن. والسيد قد أوضح يعني ما هي الخيارات الأخرى بشكل واضح حتى يفهموا إن كانوا يفهمون.
طبعا أيضا كانت هناك محطة للمرتزقة تحدث عنها السيد الحوثي حينما قال نحن الآن في حالة عدوان وفي المحافظات المحتلة هناك احتلال، ومن يأتي في ظل المعتدي المحتل يرفع صوته فلا قيمة له، من يرفع صوته حين يرفع المحتل تصبح مسألته مسألة تحرك في إطار ما يريده المحتل وليس تحركا مسؤولا من أجل شعبنا، ما يعمل في إطار مؤامرات المحتل المعتدي الأجنبي لا قيمة له وليس موقفا حرا ومسؤولا، ونحن نتعامل معه على هذا أساس. أعلى مسؤول في مسميات الخونة أي المرتزقة يمنعه أبسط ضابط مخابرات إماراتي أو سعودي من العودة إلى عدن ولا يعود إلا بإذنهم. إذا كان الأمر والقرار في المحافظات المحتلة لضابط سعودي أو إماراتي فما بالك بالأمريكي والبريطاني. هنا للمرتزقة كانت لهم محطة تستحق حقيقة أن نتوقف عندها ليفهم هؤلاء ما قيمتهم اليوم بعد كل هذه السنوات. تفضل أستاذ عبد الله.
يعني أوضح السيد أن اليمن هو في وضع خاص، هو في وضع احتلال، هو في وضع هيمنة من قبل الأعداء، وهؤلاء الأعداء الذين يحاولون السيطرة على مناطق في اليمن ويسخرون أيضا مجموعة من المرتزقة والخونة ليعملوا لصالحهم وينفذوا أجنداتهم في هذه المناطق التي يحتلونها، لا يمكن القبول بعد ذلك بأي إجراء يأتي على ألسنة هؤلاء المرتزقة فيما يتعلق بقضايا معينة، فيما يتعلق يعني دعوات لتقسيم اليمن، فيما يتعلق بأمور كثيرة يعني اتفاقات مثلا اتفاقيات معينة، لا يمكن القبول بذلك وليس له أي مصداقية وليس له أي مرجع قانوني أو يمكن القبول به. الوضع اليمني تحت الاحتلال من قبل هذه الدول المعتدية، وهؤلاء المرتزقة إنما هم أدوات لهذا المحتل ينفذون ما يشاء يعني، ويتوجهون التوجه الذي يريد بحسب الرغبات والسياسات التي أحيانا تختلف وتتباين في أوقات متعددة، فتراهم يتوجهون هذا التوجه أحيانا ثم يتوجهون عكس هذا التوجه في وقت آخر، وكل هذا استجابة لرغبات دول العدوان دول الاحتلال. وبالتالي فلا يمكن أن يكون تلك الإجراءات التي يقومون بها ذات مصداقية ولا ذات توجه يعني حر ولا ذات توجه له مصداقية، وبالتالي لا يمكن القبول بأي نوع من هذه التصرفات وهذه الاتفاقات التي أحيانا يبرمونها أو التوجهات التي يحاولون تثبيتها يعني في الأمر الواقع تحت يعني سلطة الاحتلال. لا يمكن القبول بذلك على الإطلاق، ولذلك فالتوجه لابد أولا أن يكون في إزالة المحتل، لابد أن يتوجه جميع اليمنيون في إخراج المحتل من البلد، ثم بعد ذلك يجلسون على طاولة مفاضلات لحل المشكلات الداخلية فيما بينهم تحت سقف يعني تحت سقف الوحدة، تحت سقف أمن واستقرار اليمن بشكل عام، وحل حرف كل المشاكل أو المظلوميات التي حصلت من الأنظمة السابقة أو من قبل المكتب الذي أوجد يعني مشاكل كثيرة في اليمن وأوجد التنازعات والتباينات داخل الشعب اليمني. وبالتالي فالأولوية هي في طرد المحتل، في التخلص من الهيمنة على الأجنبية، ثم بعد ذلك الجلوس إلى طاولة المفاوضات ما بين الفرقاء داخل الشعب اليمني ليحلوا مشاكلهم تحت تلك الثوابت التي يؤمن بها جميع اليمنيون.
طيب أستاذ عبد الله، قبل أن نودعكم، النتيجة التي خرجتم بها لسماعكم لكلمة وخطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ما هي هذه النتيجة كخلاصة لمن يستمع إلى هذه الندوة وهذا اللقاء؟
النتيجة أن الأمر يعني أصبح واضح، يعني أنه لا يمكن الاستمرار في التلاعب على الشعب اليمني، وأن هامش الفرصة بالنسبة لدول العدوان في حلحلة في الإشكالات وفي المضي في المضي في جانب يعني السلام الحقيقي وحلحلة الإشكالات والوصول إلى سلام حقيقي في اليمن، الهامش أصبح ضيقا والأمور أصبحت أكثر جدية في المواجهة إذا لم يكن هناك تجاوب منهم، وأيضا يعني أيضا هناك إصرار أيضا من قبل القيادة من قبل السيد عبد الملك، القيادة أيضا في صنعاء على أساس أن يكون هناك أيضا تحرك جاد لحماية جميع المكتسبات اليمنية والثروات اليمنية، وكما قال السيد اليوم ليس فقط النفط والغاز وإنما أيضا بقية الثروات السيادية ومنها المعادن مثلا، فلا بد أن يستفيد منها جميع اليمنيين، لا يمكن أن تبقى تحت سلطة الاحتلال أو مرتزقته، لا بد أن يكون هناك يعني حلول لكل الإشكالات يعني التي أوجدها هذا الاحتلال، ولا بد أن يستفيد الشعب اليمني من ثرواته، ولا يمكن أن يمنع من هذا بأساليب يعني المراوغة التي يحاول المحتل أن يفرضها على الشعب اليمني. فهناك رسائل واضحة من خلال خطاب السيد اليوم فيما يتعلق بالوضع وعدم استمراره بهذه الضبابية، ويعني التوجه نحو حسم هذه الأمور بجدية في المستقبل، ووضع دول العدوان بين خيارات واضحة لا مجال فيها للتلاعب، وتطبيق هامش يعني هامش المناورة بالنسبة لهم ليكون الأمر يعني واضحا، وإما أن يصل الناس إلى سلام حقيقي أو أن يكون هناك عودة للمواجهة التي تفرض على دول العدوان يعني الاستجابة الحقيقية لمطالب الشعب اليمني.
لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير أستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن لانضمامكم إلينا، وشكرا لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعنا الأكارم مرة أخرى إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. لنا وقفة عند الواتساب وما وصلنا من مسامات ومشاركات الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. نستمع إلى مسامتي الصوتية.
تحية لكم جميعا. اليمن ومسيرة التصدي والتحدي لمحو آثار العدوان عن أرضنا اليمنية، وبكل فخر واعتزاز نتمنى لهذا الجيش العلو والتقدم والقوة لحماية أرضه وضرب المتآمرين على جميع الدول العربية والإسلامية. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ عبد القوي من اليمن نستمع إلى مساهمته.
أسعد الله في طهران برنامج اليمن التصدي والتهدي. أخي الكريم، نعم الذكرى السنوية للصرخة وكلمة السيد القائد اليوم هي بعثت العديد من الرسائل لدول التحالف وأيضا للداخل، وبإذن الله جل وعلا نأمل أن تصل هذه الرسائل ومع العدو إلا أن يستوعبها وأن يفهمها، سواء الأمريكي الإسرائيلي في المقدمة أيضا السعودي، لأنه هو الخاسر الأول والأخير في نهاية المطاف ويتحمل تبعات هذه الحرب الظالمة الغاشمة على يمن الإيمان والحكمة. نحن عازمون ومستمرون وصامدون وثابتون ولن نتنازل، وصبرنا لن يطول، خصوصا أننا أتحنا الفرصة للوفد العمادي لنتم على وصول إلى حل، ولكن يبدو أن الأمر لم يكن تحالف العدل يستجيب لهذه المطالب. التحية لكم، معكم عبد القوي هاشم من اليمن.
حياك الله بياك، شكرا جزيلا لك أخي أبا هاشم على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ أبو يحيى الضوراني من اليمن نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الذكرى السنوية للصرخة تحدث السيد القائد قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن أهمية هذه الصرخة وعن تحرك السيد الشهيد القائد حسين بن بدر الدين الحوثي في ظل مرحلة كانت خطيرة من مراحل هذه الأمة، في ظل هيمنة أمريكية كانت تسيطر على القرار السيادي وكل القرارات لدى هذه الأمة. لذلك فأن السيد القائد تحدث عن أهمية هذه الصرخة في بناء النفوس وفي إصلاح التوجهات والمواقف بحسب ما يرضي الله عز وجل، وأن هذه الصرخة كشفت مدعي الإيمان ومدعي الوطنية ومن كانوا يدعون أنهم مع القضية الفلسطينية وأنهم ضد أمريكا وإسرائيل، أنهم هم أول المتحركين في مواجهة هذه الصرخة التي تعتبر هي الجامع التي تجمع كل الأمة الإسلامية نحو توجه واحد ونحو مواجهة أعداء الله من أمر الله أن نواجههم وأن نقف ضدهم. لذلك فإن هؤلاء المنافقون والذين تحركوا حسب ما يريد اليهود وأمريكا في مواجهة أبناء اليمن وفي مواجهة الحق وأنصار الحق وفي مواجهة هذه الصرخة التي هدفها توحيد كل الأمة الإسلامية وتوحيد كل المسلمين في هذا العالم نحو قضية جامعة ونحو قضية واحدة ونحو توجه واحد. هذه الصرخة أثبتت تأثيرها على أعداء الله وأنها كان لها صدى كبير في ضرب العدو. لذلك أيضا تحدث السيد القائد العلم عن موضوع مهم وهو موضوع الوضع الراهن في البلاد أو ما يسمى بالمفاوضات. نجد أن أمريكا ودول المتحالفة معها آل سعود وآل نهيان والمرتزقة لا زالوا يتلاعبون في موضوع الهدنة وفي أيضا موضوع إعطاء الشعب اليمني حقوق.
طيب أكتفي بهذا القدر مع اعتذاري وشكر الجزيل لأخ العزيز والفاضل أبو يحيى الضوراني على مسامتي معنا. أقرأ في المسامات والمشاركات التي وصلتنا. الأخ أبو قيس كتب لنا من اليمن يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبو قيس، حياك الله بياك الكريم. الصرخة شعار الثورة، وهل ساكتون شعار الدولة ولماذا، أو ستكون شعار الدولة ولماذا يغتاظ كثيرون من الصرخة؟ أين المشكلة في اليمنيين الخونة والمرتزقة مع الصرخة؟ أبو قيس من اليمن حياك الله وبياك. بالتأكيد هذه الصرخة لا تتواءم ولا تتلاءم لا أيديولوجيا ولا سياسيا ولا عقائديا ولا ثوريا ولا حتى فكريا مع هؤلاء الخونة المرتزقة الذين باعوا كل شيء، باعوا الدنيا والآخرة والأرض والعرض والتاريخ والتراث والحاضر والمستقبل والماضي بدراهم معدودة، فبئس ما باعوا وبئس ما اشتروا. حقيقة ما باعه هؤلاء المرتزقة للمحتل والمعتدي والخيانة التي قاموا بها لا يمكن أن ينساها الشعب اليماني والأمة اليمانية. أما مفهوم الصرخة وشعار الصرخة فهو شعار كبير لا يمكن أن يرضى به هؤلاء الصغار. شكر جزيل لأخ أبو قيس دائما على كل ما يثيره من تساؤلات في لقائنا. الأخ أبو عمير من صعدة كما عودنا يسلم علينا. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله بياك دائما أخي الكريم والفاضل. المسامة ولو كانت بالسلام، بالنهاية إيصال صوت إلى العالم. عبد الناصر من اليمن كتب يقول: هتاف الحرية، جدوائية الشعار تثبت يوما بعد يوم كسلاح وموقف وهتاف يقدر الجميع على التعلق أو النطق به، ويقدر الجميع على النطق به، وليس كما يعتبره البعض بأنه طائفي أو ميليشياوي، بل أتى من منطلق قرآني يساير الوضعية التي تعيشها الأمة ويعرفها منهم يعرفهم من هم الأعداء الحقيقيون لهم، ويخلق الوعي في أوساط الأمة والمسلمين بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي هم من يجلب عليهم الشقاء والدمار والنهب الذي نعاني منه على جميع الشعوب التي عانت من الإرهاب الأمريكي على أراضيها وفي مقدراتها. الشعار سلاح وموقف. عبد الناصر رجالي من اليمن، شكرا أخي عبد الناصر على هذه المشاركة. الأخ عبد الغني معنا من اليمن في هذه اللحظات. عبد الغني السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
ونحن اليوم في ذكرى، نعيش ذكرى البراءة من أعداء الله بالشعار الله أكبر البنك لأمريكا ولإسرائيل واللعنة على اليهود والنصر للإسلام. هذه الأيام نقول لأعداء الله ومن يمثلهم اليوم دويلة إسرائيل الغدة السرطانية وكذلك أمريكا، نحن نؤمن بالله الكبير المتعال الجبار المنتجم القاهر فوق عباده الفعال لما يريد. احنا نعبد الله ونكره ونعادي أعداء الله، وأنتم على رأس أعداء الله أيها الإسرائيليون. نقول لكم اليوم وكل يوم أنكم ستبقون أعداء الله وسنبقى أعداؤكم، لأنكم أنتم المفسدون في الأرض وأنتم الغدة السرطانية التي أوجدوها البريطانيون والفرنسيون والأمريكيون على أرض فلسطين العربية المقدسة. نقول لكم الموت لكم ولتموتوا، وسنكون إن شاء الله نحن في الأمام لقتالكم ولننال منكم بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن نتردد. لماذا؟ لأنكم أعداء الله وأعداء هذا الدين وأعداء محمد وأعداء القرآن الكريم. أنا أقول لكم اليوم أنتم أيها الأعداء لا تفكروا فيما نسمعه هذه الأيام في الإعلام، تهددون إيران الكبيرة، إيران القوية بالله، القوية بمحمد بالقرآن الكريم، القوية التي تسير على نهج آل البيت الأبطال وكذلك الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام. نقول لكم أنتم لا تساوون مديرية أو ناحية في إيران كل الجغرافيا التي أنتم فيها. الحرس الثوري الإيراني سيوجه إليكم آلاف الصواريخ وآلاف الطائرات المسيرة، ونحن أيضا سنشاركهم في هذا الانتصار العظيم بإذن الله لو تجرأتم على إيران أو تجرأتم أن تؤذوا الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن مع الإيرانيون ومع حزب الله ومع حماس ومع الجهاد في خندق واحد حتى تحرير فلسطين، ومع كل الشرفاء من العرب والمسلمين الذين هم يجعلون قضية فلسطين القضية الأولى. نحن والله ننام ونحن نعد لكم بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال الله أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به من عدو الله وعدوكم. قوة إيران وقوة أنصار الله واليمنيين وقوة حزب الله وقوة الفلسطينيين هي من قوة الله سبحانه وتعالى، ونعدها لكم ولمن يحالفكم، والموت لكم دائما والنصر دائما للإسلام، واللعنة عليكم يا يهود لأنكم لعنكم الله أفلا نلعنكم. الله قال لنا قاتلوهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا مبدأنا، هذا قانوننا، هذا نهجنا الذي سنسير عليه شاء من شاء وأبى من أبى. هذا كله شرف وكله عزة،
بارك الله بكم،
لله ولرسوله وللمؤمنون، ونحن سنحقق الموت لكم بإذن الله بأيدينا ليس كلاما فقط، وإنما بأيدينا بإذن الله، وسترون العاجبة
إن شاء الله الظهور
كلها لله وللمؤمنين بإذن الله. إذا كنتم ذلالا ضعافا أمام الجهاد الإسلامي قبل أيام، أمام ضربات المجاهدين الفلسطينيين وهي محدودة محدودة محاصرون
بالتأكيد. أخي عبد الغني لك منا كل الشكر مع الاعتذار، واكتفي بهذا القدر. مهما حاول أعداء هذه الأمة أن يرضخوا هذه الأمة، لا يمكن أن ترضخ ولن تركع إلا لله سبحانه وتعالى. نلقاكم غدا بإذن الله، السلام عليكم.
الذكر من يعرض عن الذكر حتمت له العيشة الضنكة وحق جهنم الله يهديه للتي هي أبوه به الله يهديه من أطاعوا وسلموا ويخرجنا للنور من كل ظلمة به من عذاب الله والخزي نسلم بآياته كشف الحقائق كلها يسمو به الوعي السليم ويعظم بيان قضايانا وتفصيل أمرنا شفاء لأمراض الصدور وبلسم الله يهدي للتي هي أقوم به الله يهدي من أطاعوا وسلموا ويخرجنا للنور من كل ظلمة به من عذاب الله والخزي نسلم فها نحن بسم الله نستمع الهدى ونتبع ما يهدي إليه ونلزم وبالله نستهدي لفهم كتابه فيا رب وفقنا فإنك أرحم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد جاسم الطويرجاوي. عنوان المحاضرة هو أمير المؤمنين علي عليه السلام حبيب المساكين.
صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرام بعد نازلة بعترة أحمد شتى مصائبهم فبين مكابد سما وبين سما ومنحورا وبين مصفدي سل كربلا كم موجة لمحمد بها نهبت وكم استجذت من يدي ولكم زاك الوريق بها ولكم جثمان قدس بالسيوف مبددين وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سايا قدر البلسلالة أيما العبقت شمائله بطيب المعتدي أفدي من ريحانة الريانة الجفت بحر الظما وحرمها بكر الذبول على غبارة غصنه إلا الذبول لا فتول غصن الذي لله بدر من لجي مراقي مزج الحساب لجينه بالعايا اي والله لله بدر بالبراق نجيه مزج العزام لجينه أبي العزدي باع الصبايا ودم الوريد تجاريا فيه ولا أهب قلبه لم يا لما انسغ متعبما بشب الظما بين الكمات وبالأسلة مرتدي جمع الصفات الغير وهي تراثه من كل غطريف وشهب الأصيدي في بس حبزة في شجاعة حيدة بإب الحزين وفي مهايبة أحمد لم أنس غاب جبل غبا متغمما بين الكمات وبلا سيلة مرتدي جمع الصفات الغر وهي تراثه بالكل غطريف وشهب أصيدي في بأس حبزة في شجاعة حيدر باب الحزين وفي مهابة آية 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 وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق الكذبي محايا
يقول الإمام أيام حكومته كان طالع ويا جماعة في البلاد بصورة غير رسمية أي يعني ما حد يعرفه، وإذ يرى عجوز تحمل جرة لكن العجوز متعبة مثقلة مرة كبيرة مريضة تجر نفسها بالقوة تمشي شوية وتقعد خطوتين وتقعد. الإمام قال لأصحابه تعدوا روح أنتم، أنا أريد أن أذهب إلى تلك العجوز أحمل معها الجرة أوصلها. بل أنطيني أي إنسان يسوي هاي ما يكون رباني وقع. هذا أبو الحسن قالوا له مولانا احنا جنودك احنا قدامك احنا نشيل وياها الجرة. قال لا هاي انا ازعمكم عليها، يعني انا ما ازعمكم على الدنيا بس هاي ازعمكم هاي للآخرة اليها. يلا تقال اجل العجوز سلم عليها ردت عليه السلام قال لها اتأذنين لي ان احمل معك الجرة؟ قالت لا دعني أنا أحمل جرتي حتى أوصلها ولو قد تعبت، حتى إذا تعبت وتأذيت ودعوت الله يستجيب دعائي على ابن أبي طالب. بالله عليك مرة فقيرة مسكينة وتدعو على ابن أبي طالب وهذا دعاء الفقير رأسا ينفذ خصوصا إذا مظلوم، أي بالك تتعرض للفقير بالك تتعرض للإنسان آخر كلمة لزين العابدين. يقول الابن الباقر يا بني ولا تظلم من لم يجد عليك ناصرا إلا الله سبحانه وتعالى، بالك تظلم واحد فقير وطرده واقع. قال لها علي بن أبي طالب ذنوب كثيرة خشاك يا أبا الحسن وهو على شفاح حفرة من الهلاك على جرف هاري ما عنده ذيك الأعمال اللي ثبتة وانت فقير تدعين عليه. هو أبو الحسن ربان العمل الصالح عليه بسرير يترس الناس الناس نرس. قال لك لا عندي أولاد ثلاثة يتامى وأبوهم انقتل وياه بالمعركة أجروا لي معاه الشهر وبعدين قطعوا وصار ما عندنا الآن طعام وصار لنا ثلاثة أيام احنا بلا أكل. تبين هذا اللي بذاك الطرف اللي قسم الأرزاق على ذولا الأرامل واليتامى وشيء من الجماعة اللي يميلون إلى معاوية مرة يقطع هذا مرة يطلب ذاك حتى تصير ضجة ضد علي بن أبي طالب، وما أكثر ذولا موجودين في كل مكان وفي كل زمان. أي واقع على كل حال بلا تعليق على الموضوع وانت فهم. الإمام لما عرف هذا الموضوع فأخذ يسترضيها قال لها زين إذا ما عندكم طعام هذا الماء شو تسوين به؟ قال لك لا أضعه بالقدير وخلي النار جواه وبناهم الأطفال طعام ويظلون ينتظرون إلى أن ينعس وينام وهم جاء. فبكى أبو الأرامل والأكثر أوصلها إلى البيت وراح إلى السوق بسرعة وجاب الدقيق يعني الحنطة الطحين الحنطة جونية من الحنطة. هنا الإمام لما جاب الحنطة خلاه بعربانة جاب الحمال صح للواحد قال تعال شيل لا حمله على ظهره سلام الله عليه حمل على ظهره وجاب. وهي الأسباب اللي خلت الناس قلوبها تعانق أهل البيت وتحبهم والإنسان عبد الإحسان. ترى الناس ضد الكبرياء والجبروت والطغيان والظلم، ألا لعن الله الظالمين في كل زمان ومكان. جاب الحنطة الطحين أو قالها أتعجنين أنت وأنا أسجر أو تسجرين أنت وأنا أعجن؟ قالت الوقت صائف هواي حر، أنا ما أستطيع أوقف على التنور، أنت أسجر التنور وأنا أعجن. وراحت المرأة تعجن العجوز، وعلي بن أبي طالب وضع الحطب في التنور وأوقد النار، وراحت النار تلهب وجهه في ذلك الحر. هاي نار تلهب وجهه، دموع تجري على خده، ويقول ذق يا ابن أبي طالب، هذا جزاء من نسي اليتامى. ذق يا ابن أبي طالب، هذا جزاء من نسي الفقراء والمساكين. جارة العجوز دخلت عليها شافتها تعجن وواحد واقف يجر التنور، قالت لها تعرفين هذا اللي يجر التنور منه؟ قالت لها لا ما أعرف، رجال بن طيب جزاه الله خير. قالت لها ويحك يا هذا علي بن أبي طالب، هذا هو أمير المؤمنين. هاي لما سمعت المرأة ارتبكت، قامت وقعت مرتين ثلاثة، اجت تعذر بثوب الامام، سيدي اعذرني ابا الحسن والله ما عرفتك يا مولاي. قال اليك عني يا صالح، دعيني انا اولا اعتذر من الله سبحانه وتعالى، واعرف انه اعذرني، غفر الله لك والحق معك. حتى نضج الخبز واجلس اولادها في حجره واخذ يوكلهم امير المؤمنين بيده سلام الله عليه. هذا أبو الحسن سلام الله عليه. وكل هذا مولاي الإقدام والعمل كل شجاعة، لأنه كسر النفس وكبرياءها هم يراد لشجاعة. قبة المرتضى علي تعالى شأنها عن موازن وعديل، هي باع مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل. أبو الحسن اللهم شافي كل مريض، وفرج عن كل مكروه، ونفس عن كل مهموم، وارزقنا زيارة الحسين آمنين مطمئنين. اللهم عجل فرج إمامنا صاحب الزمان. أخواني الحاضرين والسامعين والمؤسسين، تقبل اللهم أعمالهم. نسأل من الله أن يرعاكم بحق محمد وآل محمد.
بريق الكلام.
ما أحسن للإنسان أن يعيش كل يوم وهو يحاسب نفسه على ما عمله. جاء في كتابي نهج الشهادة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما مضى يوم ذهب بعض. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شمس الشموس
برنامج يستعرض مختلف جوانب
شخصية الإمام الرضا عليه السلام
وحياته وسيرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله من الحمد، وأشرف صلواته على رسوله المؤيد المصطفى محمد وعلى آله أولي النهى والسؤدد.
إخوتنا الأعزة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه.
تلك الرحاب الطاهرة الزاكية النيرة التي فاحت عبيرا من الإيمان والهدى والرحمة والكرامة.
يقول الشاعر في ذلك: سلام على آل طه وياسين،
سلام على آل خير النبيين،
سلام على روضة حل فيها
إمام يباهي به الملك والدين. أيها الأخوة الأفاضل، ما زلنا خلال هذه المدة ننتظر أن نستمع إلى قصة أم الإمام الرضا عليه السلام وزواجها من الإمام الكاظم عليه السلام، فها هي نشنف بها أسماعنا كما يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه القيم عيون أخبار الرضا عليه السلام، حيث أوردها على هذا النحو. قال الإمام الكاظم عليه السلام لأحد أصحابه وهو هشام بن أحمد: هل علمت أحدا من أهل المغرب قدم؟ قال: لا. فقال عليه السلام له: بلى، قد قدم رجل أحمر، فانطلق بنا. قال هشام: فركب وركبنا معه حتى انتهينا إلى الرجل، فإذا به من أهل المغرب معه رقيق، أي عبيد أو جواري.
فقال الإمام الكاظم عليه السلام للمغربي: اعرض علينا. فعرض عليه 9 جوهر، كل ذلك وأبو الحسن الكاظم عليه السلام يقول: لا حاجة لي فيها. ثم قال عليه السلام له: اعرض علينا. قال الرجل: ما عندي شيء. فقال الإمام عليه السلام: بلى، اعرض علينا. قال المغربي: لا والله، ما عندي إلا جارية مريضة. فقال عليه السلام: ما عليك أن تعرضها. فأبى عليه صاحب الرقيق، ثم انصرف الإمام موسى الكاظم عليه السلام. نعود إلى هشام بن أحمد فنسمعه يتم القصة قائلا: ثم أنه عليه السلام أرسلني من الغد إليه، أي إلى صاحب الرقيق، وقال لي: قل له كم غايتك فيها. فإذا قال: كذا وكذا، فقل: قد أخذتها. قال هشام: فأتيته وقلت له: كم غايتك فيها؟ فقال الرجل المغربي: ما أريد أن أنقصها من كذا. فقلت: قد أخذتها. وهنا يبدأ حوار آخر بين المغربي وهشام بن أحمد، لنستمع إليه بعد هذه الوقفة القصيرة.
يقول هشام بن أحمد: أيها الإخوة الأعزاء، فقال الرجل: هي لك، أي الجارية، ولكن من الرجل الذي كان معك بالأمس؟ قلت: رجل من بني هاشم. فقال: من أي بني هاشم؟ قلت: من نقبائهم. هنا طمع الرجل المغربي في مزيد من المال فقال: أريد أكثر. قال هشام: فقلت: ما عندي أكثر من هذا. فقال الرجل المغربي: أخبرك عن هذه الوصيفة، أي الجارية، إني اشتريتها من أقصى بلاد المغرب، فلقيتني امرأة من أهل الكتاب فقالت: ما هذه الوصيفة معك؟ قلت: اشتريتها لنفسي. قالت: ما ينبغي أن تكون هذه الوصيفة عند مثلك، إن هذه الجارية ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض، فلا تلبث عنده إلا قليلا حتى تلد منه غلاما يدين له شرق الأرض وغربها. قال هشام بن أحمد بعد أن سمع ما سمع من أمر الجارية التي أصر الإمام الكاظم عليه السلام على شرائها: فأتيت الإمام عليه السلام بالجارية. قال الشيخ الصدوق على الله مقامه:
وكانت لهذه الجارية عدة أسماء، منها نجمة وتكتم، والظاهر أن الإمام موسى الكاظم عليه السلام اشتراها ابتداء لأمه حميدة المصفات لتقوم بشؤون خدمتها. وكانت السيدة تكتم من أفضل النساء في عقلها ودينها وإعظامها لمولاتها حميدة المصفات، حتى أنها ما جلست بين يديها إجلالا لها. ثم أن السيدة حميدة المصفات أم الإمام الكاظم عليه السلام ذكرت أنها رأت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لها: يا حميدة، هبي نجمة لابنك موسى، فإنه سيولد له منها خير أهل الأرض. فقالت حميدة لابنها موسى الكاظم عليه السلام: يا بني، إن تكتم جارية ما رأيت جارية قط أفضل منها، وقد وهبتها لك. وتم الزواج المبارك، وكانت ثمرته الطيبة مولد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، فسمى الإمام الكاظم عليه السلام نجمة أو تكتم بالطاهرة.
إخوتنا الأحبة، إن أول ما يتعرف عليه الناس من شخصية المرء أخلاقه، ثم يبحثون أحيانا عن مباني وأسباب تلك الأخلاق، وعن أي المبادئ انطلقت، أم من مزاج خاص، أم تربية أسرية أو اجتماعية، أم عن شريعة سماوية ونصوص نبوية، وهكذا. والإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه كان ذا أخلاق متميزة، وكانت أخلاقه الطيبة تلك منطلقة من روح القرآن الكريم، وكانت صورة أخرى لأخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فهو سلام الله عليه حفيده وسليل النبوة الخاتمة، ومن ذلك البيت الذي أراد الله وإرادته حاكمة أن يطهر أهله تطهيرا.
يذكر البرقي في كتابه القيم المحاسن عن نادر الخادم وهو ينقل لنا مشهدا من أخلاق المولى الرضا عليه السلام، فقال: أكل الغلمان فاكهة فلم يستقصوا أكلها، أي لم يتموها ورموا بها، وكان ذلك عن بطر بنعمة الله تبارك وتعالى. فقال لهم أبو الحسن الرضا عليه السلام: سبحان الله، إن كنتم استغنيتم فإن الناس لم يستغنوا، أطعموه من يحتاج إليه. فكان ذلك منه صلوات الله عليه أولا حرصا على نعم الله جل وعلا من أن تبذر وتهان وتبطر، وثانيا حرصا على العبيد والغلمان من أن ينشأوا على حالة من حالات الترف تؤدي بهم إلى البطر وعدم الشعور بحاجة الفقراء والمحرومين. فنبه الإمام الرضا صلوات الله عليه على هذين الجانبين بأسلوبه النبوي الشريف، وعطفه على الغلمان من أن تتوغل فيهم حالتان: الأولى عدم احترام النعمة أو عدم شكرها، والثانية عدم الشعور بالغيرية، أي بما يعانيه غيرهم من الفاقة والحاجة.
أما الشيخ الكليني أعلى الله مقامه،